أيها المشاهدون الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى برنامج الحوار الصريح بعد التراويح في رمضان 1431 هجرية الموافق لشهر أغسطس 2010 ميلادية، ويدور الحديث فيه حول التعريف بالإسلام وحول التقريب بين أبناء المذاهب الإسلامية. ظهر واضحا في مناقشات الحلقات السابقة أن المسألة الرئيسية التي جرى حولها اختلاف في تاريخ الفرق الإسلامية وفي تاريخ الفكر الإسلامي وفي التاريخ الإسلامي عامة هي الإمامة. واستمعنا إلى آراء منشورة في موقع سماحة آية الله السيستاني تردد الآراء المشهورة لدى كثير من علماء المذهب الشيعي على مدار التاريخ، من أن الإمامة أمر عظيم جدا في الإسلام، أصل من أصول الدين، من تركه خرج عن الدين، وهي كالتوحيد والنبوة. وكما أن من لا يؤمن بالله والرسول لا يكون مؤمنا، كذلك من لا يؤمن بالإمام أو بالإمامة لا يكون مؤمنا. هذه النصوص معروضة ومنشورة حاليا في موقع السيد السيستاني. فما العمل إذن ولدينا تقريبا أكثر من مليار مسلم لا يؤمنون بالإمامة؟ هل نقول أنهم كلهم غير مؤمنين؟ هل هناك فرصة في العالم في الاجتهاد الشيعي مثلا لمعالجة هذه المسألة؟ أم أن لدى علماء الشيعة الحق وأدلة على ما يقولون، وقد حان الوقت لأبناء أهل السنة أن يتواضعوا إلى الحق ويقبلوا بالدليل ويراجعوا مسلمات نشأوا عليها وتوارثوها عن آبائهم وأجدادهم؟ نأمل أن هذه الحوارات ستقود إلى تجديد الفكر الإسلامي وستقود إلى نشر ثقافة التسامح وإلى التقريب بين أبناء الفرق الإسلامية، وأيضا إلى نشر ثقافة الحوار والتعايش والتفاهم السلمي الأخوي البناء بين المسلمين وبقية شعوب العالم. معي في الاستوديو سماحة العلامة السيد علي الأمين، وهو من علماء المذهب الجعفري ومن أئمته المجتهدين في هذا القرن. ومعي أيضا السيد حسن الحسيني، وهو باحث في الدراسات الإسلامية، خريج المعهد الأزهري في البحرين وجامعة الإمام في المملكة العربية السعودية، ومتخصص في العلاقة بين أعلام أهل البيت وأعلام الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. كلمة تمهيدية أولى من وحي الحلقة الأمس، إذا كان لدى أي منكما مسألة أو تعليق موجز يريد أن يعلق به من وحي المداخلات الهاتفية التي سمعنا إليها يوم أمس، ثم سأطرح عليكم السؤال الأول في موضوع الحلقة كما اتفقنا البارحة. تفضل سماحة العلامة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم وبارك عليه.
يعني كنا بالأمس بصدد توضيح هذه المسألة التي ذكرنا بأن الخلاف حول مسألة الإمامة أصبح مادة يعني عند الفقهاء لجعلها من أصول الدين، بينما نحن كما قلنا في بعضها بأن يعني هذه النظرية الإمامة والخلافة، قلنا بأن المثير للدهشة والاستغراب أن هذه المسألة التي وقع فيها الخلاف لم تكن موضوعا عند الخلفاء الراشدين لرمي بعضهم بعضا بالكفر والخروج عن الإسلام، فقد أكملوا المسيرة جنبا إلى جنب في تناصح وتواصل وتعاون الأخ مع أخيه في مواقع عديدة وفترات طويلة، فلم يحدثنا التاريخ أن أحدا منهم حكم بكفر الآخر رغم ما كان يظهر أحيانا من اختلاف في وجهات النظر في جملة من القضايا. ولكن هذه المسألة أصبحت فيما بعد عند بعض الفقهاء وعلماء الكلام من الشيعة من موضوعات الكفر والإيمان، فحكم بعضهم بكفر منكر الإمامة وعدم إيمانه أو بخلوده في النار كما هو يعني يذهب إليه جملة من العلماء الذين نقلت عن موقعهم يا دكتور محمد الإلكتروني بأنهم يذهبون إلى هذا القول. وهذا طبعا كما قلنا بأنه يعني هو قول لا يمكن أن يحمله المذهب الشيعي، وإنما باعتبار انفتاح باب الاجتهاد فهو رأي يعبر فيه صاحبه عن وجهة نظره ولا يكون ممثلا للمذهب وللطائفة في هذا الرأي. وأيضا كما قلنا في الماضي بأن تقليده في هذا الأمر لا يصح وليس لازما، لأن هذا الحكم هو من الموضوعات التي لا تقليد فيها.
طيب سيدنا، أنا إن شاء الله بعد لحظات سأطرح عليك سؤال فيما يخص الآيتين 55 و56 من سورة المائدة، لكن أيضا نعطي فرصة للأخ سيد حسن حسيني لتعليق موجز في بداية الحلقة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إخواني في كل مكان أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من خلال اتصالات المشاهدين في الحلقات الماضية لاحظنا التفاوت في نفسيات المشاهدين، فمن مادح ومن قادح. أقول يعني فلتتسع صدورنا لمثل هذه الحوارات، نحن أمة الحوار، لا يعني من حق الشيعي في كل مكان أن يسمع وجهة نظر السني، هو كيف ينظر إلى قضية الإمامة وكيف ينظر إلى هذه الأدلة وما هي ردود أهل السنة على استدلالات الشيعة بهذه الآيات. فتوقع يعني من رضي بهذه الأدلة وبهذه الإجابة قبل هذا القول، ومن رده فخلاص تنتهي المشكلة. فأقول يعني من حق كل أحد أن يتحاور في يعني الآن نجد في كل الدول وكل الأمم تتناقش فيما يختلفون فيه، ونحن أمة الإسلام أولى بقضية الحوار. فلتتسع صدورنا أيها الأخوة، ونحن في شهر البركة ونحن في شهر الخير في شهر رمضان، تتسع صدورنا لمثل هذه الحوارات. نسأل الله تعالى نوفق قائد هذه الحوارات أخونا الدكتور محمد الهاشمي إلى مزيد من التوفيق في مثل هذه الحوارات.
طيب على بركة الله أطرح عليكما هذا السؤال، أقرأ عليكما من موقع مركز الأبحاث العقائدية لسماحة السيد السيستاني. هو مركز يعني لما عندما تدخل إلى موقع سماحة السيستاني في سيستاني.org تجد المراكز التابعة،
صحيح،
المراكز التي تتبع للسيد، فتجد منها مركز الأبحاث العقائدية في قم. وأنا علمت أن أحد المشرفين على المركز من مشاهير يعني علماء الإخوة الشيعة، إن شاء الله ربنا ينفع به ويهدينا وإياه إلى الخير. وجدت في الموقع هذا النصف، الأسئلة العقائدية عن الإمامة، اسمعا رضي الله عنكما. إذا ذهبنا إلى آيات القرآن الأخرى، إحنا بلحظة أنا قرأت عليكم أمس الآيات التي استشهد بها المركز والتي قلتم أنتم إنها ليس فيها ما يبين أنها تتعلق بإمامة سيدنا علي بن أبي طالب، ليس فيها توجيه يقول أن هذا إذا بنو إسرائيل كانوا أئمة، ليس يعني هذا لا يعني أن سيدنا علي ولا سيدنا أبو بكر ولا سيدنا أي واحد من السادة الكرام هو الإمام. فيقول إذا ذهبنا إلى آيات القرآن الأخرى رأينا أكثر من ذلك، وأنها تجعل الإمامة وولاية الإمام كولاية الله سبحانه وتعالى وولاية رسوله صلى الله عليه وآله، وأنها ترتقي إلى مستوى أعلى من الصلاة والزكاة. قال تعالى في سورة المائدة: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. يقول المركز الأبحاث العقائدية: ولا نريد الدخول في دراسة الآية كلمة كلمة فإن ذلك يطول، لكن الآية حصرت الولاية بالله وبرسوله وبالذين آمنوا، وجعلت من يتولاهم من حزب الله سبحانه وتعالى. ومن الواضح أن عدم تولي الإمام هنا الذين آمنوا يعني يخرم القاعدة التي تدخل الإنسان في حزب الله. ومن يخرج من حزب الله يا شيخ حسن الحسيني يقول المركز يدخل في حزب الشيطان إلا ثالثة في البيت، ومع أن لا نجد في القرآن من يترك فرعا من الفروع ولا يعمل به يكون من حزب الشيطان. لاحظ أنه هذا الأمر يقول فقط في أمر الولاية، يعني ممكن في فروع أخرى من الدين لا يذكر أن تاركها يدخل في حزب الشيطان. فالإمامة فوق تلك الأمور، أي الصلاة والزكاة، يعني الإمامة فوق الصلاة والزكاة، ووجوب تولي الإمام كوجوب الصلاة والزكاة وأكثر كما عرفت. ويقول إذن علماء الشيعة بشكل عام أن الآية نزلت في سيدنا علي رضي الله عنه، مر به سائل وهو راكع في المسجد فأعطاه خاتمه. أبدأ بك حسن حسن حسين اليوم، هذا دليل من المركز على أن ولاية سيدنا علي جاءت أمرا في كتاب الله. تفضل.
طبعا التفصيل في الرد على هذا الدليل قد يطول، لكن خلني أبدأ في ابتداء أن أصول الدين، الاستدلال على أصول الدين لابد يكون فيه دليل صحيح صريح محكم. كل الأدلة المتعلقة بالإمام الله تعالى وبرسوله والكتب والرسل ويوم آخر والقضاء خيره وشره، كلها أدلة صحيحة صريحة محكمة، لابد أن تجتمع فيها هذه الأمور الثلاثة. ولذلك يتوجب علينا أن نبني ديننا على هذا الموضوع، أن يكون الدليل الذي نبني به إدخال الناس في الإسلام ومن لا يؤمن بهذا الركن أو الأصل يكون من حزب الشيطان، لابد أن يكون الدليل واضحا صريحا محكما لا شبهة فيه. طيب نأتي الآن إلى قضية الإمامة والأدلة التي عليها والتي بدأ بها
الدليل. نعم، هذا الدليل نقف هذا الدليل الآيتين من سورة المائدة 55 و56، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا.
طبعا إنما وليكم الله ورسوله، لو قرأنا هذه الآيات في سورة المائدة لوجدنا أن السياق يتحدث عن الولاء والبراء من اليهود والنصارى. يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. فالقضية مقصود بها هنا ما المقصود بولاء اليهود والنصارى؟ المحبة والنصرة. فالله تعالى ينهى اتخاذ اليهود والنصارى أولياء، في المقابل من؟ إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. فالمقصود أن لا تتخذ اليهود والنصارى أولياء، اتخذوا المؤمنون، واللفظ هنا كما جاء للجمع والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ثم نجد أن هذه الآية كنص شرعي كنص قرآني ليس فيه ذكر علي بن أبي طالب أبدا. بالتالي لو قلنا أن هناك حديث فإذا لم يكن هذا نصا في الولاية. نحن أنا أتكلم عن الأدلة النصية على قضية الولاية. إذا احتجنا النص لا يحتاج إلى دليل آخر، النص في ذاته واضح وظاهر. فإن احتجنا إلى حديث بالتالي هذه الآية لن تكون نصا في الولاية.
طيب نستمع إلى رأي سماحة السيد في الموضوع هذا في الآية دي.
نحن طبعا هذه الآية في الحقيقة يعني قوله تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، هي مرتبطة بالآية السابقة التي تحدثنا عنها وهي آية الطاعة، يعني أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. البحث حول كلمة أولي الأمر كان أنه بحسب قواعد اللغة وعمومها أنها شاملة لكل من ولي الأمر، وهي ليست في مقام نصب أولي الأمر، يعني أن هذا من أولي الأمر أو ليس من أولي الأمر، إنما هي في مقام إثبات الطاعة لمن اتصف بأنه من أولي الأمر وليست في مقام نصب أولي الأمر.
طيب
الآن يبقى أن هذه الآية المباركة يعني التي وقلنا بأن الطاعة الثابتة لأولي الأمر هي طاعة نظامية وطاعة إدارية، يعني ليست طاعة المرجعية لحل الخلافات، أن طاعة الله وطاعة الرسول كانت طاعة مرجعية فيها فض الخلافات وحل المشكلات، بينما طاعة أولي الأمر إنما كانت طاعة إدارية ونظامية ترتبط بطاعة الله وطاعة رسوله.
نعم.
على ضوء هذا نقول إن قوله تعالى في سورة المائدة إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ليست واردة في إثبات الولاية السياسية للإمام أمير المؤمنين عليه السلام، بناء على ما هو المشهور في سبب نزول الآية المباركة عند تصدقه بالخاتم وهو يصلي في المسجد. أقول للسائل يعني وما ذكرته أنت في السؤال قد سمعته من بعض أساتذتنا في النجف الأشرف رحمهم الله في تفسير آية أولي الأمر وتطبيقه على آية سورة المائدة إنما وليكم، على أساس أن الآية الأولى تأمر بالرد إلى الله عند وقوع المنازعة، وقد حصلت في أولي الأمر الذين يفسرهم قوله تعالى في الآية الأخرى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا.
نعم.
ولعل ذلك كان لاعتقاده، يعني عملية تطبيق.
نعم.
عملية تطبيق كانت أنه وأولي الأمر وإنما وليكم، هذه حددت من هم أولي الأمر.
أيوة.
في مقام التحديد أن الآية الأولى لإن كانت عامة في لزوم الطاعة لأولي الأمر، فجاءت الآية الأخرى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا لتحدد من هم أولي الأمر. هذا كان وجهة النظر التي يذكرها البعض، ولعل ذلك كان لاعتقاده أن لفظة ولي هي مفرد لكلمة أولي الأمر، مع أن جمع ولي هو أولياء وليس أولي أمر، وليس أولي الأمر، حيث إنه جمع لا مفرد له من لفظه. يعني أولي الأمر هو جمع لا مفرد له من لفظه، جمع الولي هو الأولياء، مش جمع ولي هو أولي الأمر. يعني بعضهم حاول أن يطبق الآية السابقة،
آية 59 في النساء،
آية أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، من هم أولي الأمر؟ جاءت لتفسره سورة المائدة إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. فالكلام أن ولي هي مفرد ليست مفرد لكلمة أولي الأمر، لأن جمع ولي هو أولياء وليس أولي الأمر، حيث إنه جمع لا مفرد له من لفظه. هذا مضافا إلى أنه لو طبقنا كلمة أولي الأمر على كلمة إنما وليكم الله لزم انطباق عنوان أولي الأمر على الله ورسوله. يعني راح يصير عندئذ إذا قلنا إنما وليكم الله ورسوله، لأن لفظ الولي لم يتكرر، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. فإذا طبقنا أولي الأمر على الولي ها هنا، إذا ستنطبق على الله سبحانه وتعالى وعلى الرسول، مع أن الذي وجد في سورة النساء هو التفصيل بين أولي الأمر وبين طاعة الله وطاعة رسوله، إذ لا يقال لله أنه من أولي الأمر.
نعم. الله هو المتصرف في كل شيء.
زين. مضافا إلى أنه لو طبقنا كلمة أولي الأمر على كلمة إنما وليكم لزم انطباق عنوان أولي الأمر على الله ورسوله والذين آمنوا، لعدم تكرار كلمة ولي في الآية المذكورة الذي يعني وحدة المعنى في الجميع. وهذا من التفسير الغريب، مع أنك قد عرفت أن آية أولي الأمر ليست في مقام إعطاء الولاية المستقلة السياسية لهم في عهد رسول الله، إذ كيف يمكن أن تكون الولاية في عهد رسول الله هي لرسول الله ويعطي ولاية لأولي الأمر في عهد رسول الله؟ إذن ينبغي أن تكون ولاية مترتبة على طاعة الله ورسوله وليست ولاية مستقلة، هذا الذي ذكرناه.
طيب.
هذا مع أنه لو تم هذا التفسير لأدى إلى حصر أولي الأمر بالإمام علي، وهو خلاف ما ذهب إليه بعض المفسرين من حصر أولي الأمر بالأئمة المعصومين من خلال نصوص عديدة يتعين حملها على أنها في مقام ذكر المصادق وليست في مقام التفسير الحصري، لأنه لا معنى لأن يأتي التفسير لأولي الأمر متأخرا عن زمن النزول إلى زمن ورود تلك النصوص، كما يقال نفس المعنى بالنسبة إلى آية إنما وليكم الله، حيث إنها كانت من آخر ما نزل على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، وكانت سورة النساء قد نزلت قبل ذلك بكثير، مع أن المسلمين كانوا بحاجة لفهم المقصود من أولي الأمر في وقت النزول. ولذلك كله نقول بأن الأوفق بقواعد التفسير أن يبقى معنى أولي الأمر عاما شاملا للأئمة وغيرهم، ويبقى معنى الولي في قوله تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا بمعنى المؤيد والمعين والحافظ والمرشد وضد العدو وغير ذلك من المعاني المتقاربة، كما في قوله تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير والله ولي المؤمنين، وقوله تعالى ما لك من الله من ولي ولا واق وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وغيرها من الآيات التي ورد فيها لفظ الولي بعيدا عن معنى الولاية السياسية. وهكذا بالنسبة إلى الآية الواردة في سورة المائدة، فهي ليست بصدد إعطاء الولاية السياسية للولي، وإلا لورد على هذا الرأي ما ورد من إشكال على حمل آية أولي الأمر في سورة النساء على هذا المعنى السياسي البعيد، والذي لا يستقيم أصلا مع وجود الولاية السياسية الفعلية لرسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام.
عليه الصلاة والسلام. تريد أن تضيف شيئا؟
نعم. شيء أشار إليه السيد علي الأمين في قضية أن نحن نتجاهل حقيقة لغوية، أن أيضا نما وليكم ولي من الألفاظ المشتركة التي تحتمل عدة معاني، وقلنا أننا عندما نستدل بأصل أصول الدين لابد أن يكون الدليل محكما يكون صحيحا صريحا. يعني أنا صورت ورقة من كتاب القاموس المحيط للفيروز أبادي في قضية الفرق بين الولاية والولاية. الولي من الولاية ومعناها ضد العداوة، والولاية هي الإمارة والسلطان. يقول الفيروز أبادي الولي الاسم منه المحب والصديق والنصير، ثم قال وبالكسر الولاية هي الإمارة والسلطان. فالمولى عندما نحن نقول الولي ما هي المعاني التي تأتي على باسم الولي؟ المالك، العبد، المعتق، المعتق، الصاحب، القريب، ابن العم، الجار، الحليف، الابن، العم، النزيل، الشريك، ابن الأخت، الولي، الرب، الناصر، المنعم، المنعم عليه، المحب، التابع والصهر. هذه الأسماء كلها تأتي على الولي، فكيف نحن أولا تجاهلنا أن الولاية هي مشتقة أو الاسم منها هو الولي، لكن الولاية هي الإمارة والسلطان، والله عز وجل في هذه الآية يتكلم عن المحبة وعن قضية العداوة وغير ذلك. فأقول أن هذه لا يمكن أن نتجاوز حقيقة لغوية، خاصة أن هذا اللفظ لفظ مشترك ويحتمل عدة معاني، فإطلاق فقط أن المقصود بها الإمامة، أن الإمامة وقصود بها السلطان والحق والخلافة، أعتقد هذا تجاهل لحقيقة لغوية مجمع عليها.
يسأل سؤال مختصر في دقيقة جواب. يسأل أحد الإخوان السليم أسأل رسالة قال لي هل يعني هذا أنني إذا تصدقت وأنا راكع أصبح مستحقا للولاية؟ إذا اليوم أنا تصدقت هل فيها حث على أن يتصدق الإنسان وهو راكع؟
هذه طبعا يعني يمكن أن يصبح ولي بالمعنى أنه محب لله ولرسوله، يعني محب المؤمنين، المؤمنون بعضهم أولياء بعض بهذا المعنى،
هو في معنى
لا بمعنى الولاية التي تعني الإمامة والخلافة أو القيادة السياسية.
أنا وجدت التفسيرات الممكنة للآية بالإضافة إلى ما ذكرتما وما ذكره الأخوة في مركز الأبحاث العقائدية وقد رويته، أن قوله تعالى وهم راكعون أي بمعنى مداومون على الركوع من خلال مداومتهم على الصلاة وعلى الخشوع لله عز وجل وطاعته، ذلك حالهم في سائر أيامهم، أي أن هذا وصفهم باستمرار. كما نقول وأمرهم شورى بينهم أنه حال أنهم حالة دائمة لهم في تنظيم أمرهم. إنما
أنه أوامر الصدقة المستحبة هي شاملة حتى في ظرف العبادة، يمكن أن تكون شاملة للمرء وهو يعبد الله وهو راكع، أيضا تصدق على الفقير في الأثناء يمكن أن يتصدق، يشمله هذا، لكن ليس بمعنى القيادة والخلافة والإمامة.
طيب، هناك من بعض المفسرين من اعترض وقال يعني ابن كثير الحقيقة قال: أما قوله وهم راكعون فقد توهم بعض الناس أن هذه الجملة في موضع الحال من قوله ويؤتون الزكاة، أي في حال ركوعهم، ولو كان هذا كذلك، يقول ابن كثير لكان دفع الزكاة في حال الركوع أفضل من غيره، لأنه ممدوح، وليس الأمر كذلك عند أحد من العلماء ممن نعلمه من أئمة الفتوى. هناك أمران من محي حديثكما، أنت أشرت إلى سياق الآية في أسباب النزول عند التفسير، وجدت أنا أنظر في عد للبرنامج أنها نزلت في شأن عبادة بن الصامت وهو صحابي من الصحابة، عندما رفض أن يتحالف مع قبائل معادية لدولة النبي عليه الصلاة والسلام، فجاءت مجموعة من الآيات تحث المؤمنين على أن يكون ولاؤهم خاصة بالمعنى السياسي، بمعنى التقاضي، بمعنى التحاكم إلى دولة النبي عليه الصلاة والسلام، وليس إلى جهات أخرى معادية لا تؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بدولته. في مسألة أخرى تتصل رضي الله عنكما بالآيات اللي أنت ذكرت بعضها، في كيف وردت عبارة الولاية والولي في القرآن الكريم، وجدت بعض الآيات الأخرى أريد أن أعرض عليكم حتى تخبروني وتخبر المشاهدين عن المعنى، إذا أتينا بأمثلة كثيرة لهذا المصطلح. في سورة آل عمران يقول تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. في سورة النساء في آية 144: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. وفي الأنفال قوله تعالى في الآيات من 72 إلى 73: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. في التوبة قوله تعالى في الآية 23: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. في الممتحنة في أول آية: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. سيدنا، في هذه الآيات معاني مختلفة للولاية. هنا
قلت يعني ذكرت
أنت مجموعة أخرى أيضا،
ذكرت بأن الولي يعني له معاني متعددة.
هنا ممكن يكون الأباء، ممكن يكون أولياء الإخوان، لا تتخذوا أباءكم وأخوانكم.
قريب
أولياء،
مش بمعنى أنه يعني بمعنى القيادة ومعنى الخلافة والحكم.
بأي معنى إذن؟
بمعنى التأييد وبمعنى النصرة أو الإعانة أو بمعنى الحفظ والإرشاد بهذا المعنى.
والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم
من شيء
لأنهم لم يهاجروا.
لم يهاجروا
مضبوط. وفي
وهذه أنا قلت يعني هون ذاكر إن أقول ولكن الآية المذكورة في سورة المائدة إنما وليكم الله هي بصدد بيان أن المؤمنين لا يتخذون أعداء دينهم أولياء من دون الله ورسوله.
أيوة.
والذين آمنوا وأنهم في مواجهة أعداء الرسالة التي آمنوا بها ليسوا وحيدين، فالله معهم ورسوله والذين آمنوا.
أيوة.
يشدون أزرهم ويرشدونهم سواء السبيل. وورود الآية بمناسبة تصدق الإمام عليه كما في بعض التفاسير بخاتمه لا يتنافى مع بقاء الآية على عمومها.
أيوة.
فإن المورد لا يخصص الوارد كما هو مقرر في قواعد علم أصول الفقه.
هنا لحظة، وعثرت على رواية لجعفر الصادق رضي الله تعالى عنه عرضها الطبري في تفسيره لهذه الآية 55 من سورة المائدة. عرض الروايات التي وعرض كل الروايات التي تقول في غير سيدنا علي وذكر التي ذكر فيها سيدنا علي. هنا نقل الطبري هذه الرواية المسندة إلى أبي جعفر محمد الباقر إلى محمد الباقر حفيد الإمام علي رضي الله عنهما قال حدثنا هناد بن السري قال ثنى عبده عن عبد الملك عن أبي جعفر عن والد الإمام جعفر الصادق قال سألته عن هذه الآية قال سألتني إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا والذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة هم راكعون. قلنا من الذين آمنوا؟ فقال الذين آمنوا، رد عليه قال الذين آمنوا. قلنا بلغنا أنها نزلت في علي بن أبي طالب، قال علي من الذين آمنوا
مصداق
يعني المعنى اللي انت
المورد لا يخصص الوارد.
المورد اشرح لي هذه
التعبير، المورد لا يخصص الوارد. اذا كان الوارد عاما يعني العبره بعموم الوارد وليس بخصوص المورد. فاذا كان سبب النزول هو تصدق علي عليه السلام بالخاتم فهذا لا يعني حصر الايه به، وانما هو يكون يعني من ابرز افرادها وتشمله وتشمل غيره.
طيب.
وانا ذاكر هنا الدليل لو سمحت لي دكتور انه هو الدليل على عدم الحصر، لانه هم ماذا يعتبرون؟ انه ايه انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا يعتبرون ان انما هي اداه حصر، كانما حصرت الولايه بالله وبرسوله وبالذين امنوا، والذين امنوا انه حصروها بالامام عليه. فأنا قائل أنه لو كانت هذه الآية بصدد حصر الولاية طب كيف وجد في آيات أخرى قوله تعالى ويؤيد ذلك يعني عدم تخصيص المورد للعام الوارد، ويؤيد ذلك ما ورد في آيات أخرى من أن المؤمنين بعضهم أولياء بعض.
أيوة.
طب المؤمنون بعضهم أولياء بعض، فإذا كيف حصرت الولاية بالله ورسوله والذين آمنوا؟
صح، لأن
إذا معناه هذا ليست حاصرة.
بينما إذا فهمنا المسألة في سياق سبب النزول،
نعم،
إذا فهمناها في سياق ما جرى لعبادة بن الصامت ظهرت المسألة يعني واضح أنك أنت أيها المؤمن أنصارك أصحابك الجهة التي تحتمي إليها وتنصرها وتحتكم إليها
أنك لست وحيدا.
نعم.
أنت يعني في
طيب عندي سؤال لك سيد حسن.
تفضل.
بما أن الأخوة في مركز الأبحاث العقائدية يقولون إذا خرجت عن هذا التفسير فأنت تخرج عن حزب الله. فأنا بحثت عن حزب الله في القرآن الكريم، وجدت آية فيها حزب الله أخرى غير هذه، فأردت أن تعلق ونرى لأن الأمر مهم.
صحيح.
لأنه إذا المركز يقول الحق فعلينا فعلا أنه كلنا نراجع أمرنا من هذا المساء.
صحيح.
وليس من غد. يقول الله تعالى في آية آخر آيتين في المجادلة 21 و 22، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. صدق الله العظيم.
شو الوجه
نحن نحكي عن حزب الله؟ إذا حزب الله هو الخاص باللي يعرف باللي يقوله الإمام علي وحده الإمام، خلينا كلنا نمشي لحزب الله اليوم. هذا الأمر إذا حزب الله أوسع وأعم وتعني الناس اللي ولا زي ما هالآية هذه، عشان نحن نكون مطمئنين، لأن إحنا على خطر في الحكاية هذه.
هو شوف لو كان في الآية جات إنما يعني واليكم الذي يؤتي الزكاة راكع كان مقبول نوعا ما، واليكم، لأن الوالي من الولاية، لكن هو قال الولي، الولي من الولاية، فهناك فرق في اللغة. أنا لماذا أتيت من القاموس المحيط؟ لأن هناك فرق بين الولاية والولاية. لو قلنا الولاية إنما واليكم فجمعها ولاة، يعني حكام، سلاطين، خلفاء، فالمعنى قد ينطبق. لكن لما يقول ولي إنما وليكم، الولي جمعه أولياء، مثل الآيات التي سردتها. ثم في نفس الآيات الله عز وجل يقول لو كان لو يعني مشينا مع هذا المفهوم أن نقصد به الولاية والخلافة، ثم الله تعالى يقول بعد ذلك ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. أنا أسأل عبر التاريخ إيش المفهوم الذي غلب؟ أي مفهوم هو الذي غلب؟ الذي غلب مفهوم أهل السنة الذي حكم أبو بكر هم حزب الله هم الغالبون، عمر هو الذي حكم حزب الله هم الغالبون، وحكم عثمان وحكم بعده علي بن أبي طالب، بعدهم علي بن طالب. فحزب الله فعلا هم الغالبون لأنهم طبقوا مبدأ الشورى كما جاءت كما جاء.
طيب أنا عندي سؤال لكم، هل نتأكد في المسألة المهمة، هل استشهد سيدنا علي بن أبي طالب أثناء مجادلاته مع معاوية بن أبي سفيان ومع الذين خرجوا عليه في صفين وحاربوه في النهروان، هل استشهد بهذه الآية محتجا بها على إمامته؟ هل وجدت أنت في دراستك في النجف وفي تدريسك للعلوم، هل وجدت لعلي بن أبي طالب
إنما وليكم الله
يعني قال مرة في رسالة من رسائله أو كتاب من كتبه استشهد بهذه الآية؟
في حدود اطلاع له لا يوجد، يعني لم يعني في خلال مناظراته وكتبه التي أرسلها لم يستشهد بهذه الآية.
هل وجدت لعلي
بن أبي طالب؟ أنا وجدت العكس، وجدت العكس، بمعنى أن علي بن أبي طالب نفسه مثل امتدادا للكلام الذي ذكره السيد
علي. لا نشك يعني بالأثر، نحن لا نشك بأن عليا ولي الله
أكيد،
والمؤمنون أولياء الله أحسن. بعضهم أولياء بعض،
هذا فهم كلنا،
بس إنما لم يستدل بها في مقام الخلافة والقيادة وإثبات الإمامة.
يعني أنت أشوف مثلا الآن هذا الكلام، يعني كثير من الناس يقول لك عندما كان الجزائريون مثلا يكافحون من أجل الحرية مثلا، أنتم في لبنان كنتم تؤيدونهم، في هناك تأييد الإنساني لكل مظلوم، وهناك التأييد الروحي هذا اللي هو تحس أنك أنت ولي لكل مؤمن، وهو عندما يدعم كفاح اللبنانيين من أجل الحرية يرى أنه يدعم إخوانه من هذه الزاوية أيضا. لكن أنت قلت لنا اللي لأن القرآن يعلمنا أن والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، فإذا كل مؤمن معني بالمسألة. نحن نريد نتأكد مدام في إنسان، مدام في عالم كبير، مش عالم واحد، هو سيد السيستاني يردد حديث المدرسة هذه كلها، علماء على مدار قرون كثيرة يقولوا أن هذه الآية خاصة في سيدنا علي، فطبعا المنطق يقول أن من هو أولى بالاستشهاد بها من السيد السيستاني ومن السيد كمال حيدر اللي يحييه وأقول له أنا استفدت يا سيد كمال من كتابك. طبعا ما أدري إذا يعني وصل لي الأخ توفيق رسالة شفوية يعني في موضوع كتابك عن
بحث الإمامة،
بحث في الإمامة، وبصراحة مع التحية لك والسلام والدعاء لك بالتوفيق إن شاء الله. ما فهمت يعني هل ترغب أن لا أستشهد بهذا الكتاب؟ إن كان هذا قولك فأنا ساتخلى عنه إذا أنت ترى أن هذا الكتاب لا يمثل أفكارك في الإمام، لكن أرجوك أبلغني بشكل واضح بالفاكس بالبريد أو عن طريق الأخ توفيق، وإن شاء الله تجينا في البرنامج أو بعد رمضان إن أردت أتشرف بك، يعني هذه دعوة لك مفتوحة، اختار الوقت إذا أردت بعد رمضان نلتقي نتحدث وتكون حتى لوحدك أو مع الإخوان بالتليفون، أنا مستعد لاستضافتك وأتشرف بذلك عظيم الشرف. نرجع للمسألة، سيدنا علي أولى من السيد كمال الحيدري بل يستشهد بهذه المسألة، ومن من سيد السيستاني، صح ولا لا؟
أكيد.
أنتم أجبتموني أنه لم يستشهد. طيب عندي سؤال آخر، إذن في هذا السياق، ما تعليقكما على أن كيف ينسجم قول المركز أن هذه تخص سيدنا علي، ومن ينكر ذلك يخرج من حزب الله إلى حزب الشيطان، وقول السيد كمال الحيدري في هذا الكتاب نفسه بحث حول الإمامة، قال بعد أن أثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم منصوص على نبوته بالاسم في القرآن الكريم، قال اسمعني يا شيخ حسن، قال أما بشأن أئمة أهل البيت عليهم السلام فهو منصوص عليهم من قبل الله أيضا، ولكن ليس مباشرة، بل من قبل من نص الله عليه وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن سوف نبحث في أمر الرسول عليه الصلاة والسلام وأقواله في الإمامة، لكن هل هذا النص، هل أنا صحيح، هل أنا مصيب إذا فهمت منه أنه اعتراف من الأخ كمال الحيدري أن القرآن الكريم لم ينص على الأئمة على أسمائهم؟ لأنه إذا قال أسماهم، إذا هو الآية الأولى يقول لدي عن سيدنا علي، إذا المركز يقول، والسيد كمال الحيدري يقول النبي نص عليه في القرآن لكن الأئمة هنا
نص عليهم النبي،
يقول أما بشأن أئمة أهل البيت عليهم السلام فهو منصوص عليهم من قبل الله أيضا، لكن ليس مباشرة، هو يقول ولكن ليس مباشرة. فلو هو معتمد الآية هذه اللي احنا نناقشها كان قال في الآية دي، قال بل من قبل من نص الله عليه وهو رسول الله صلى الله عليه وآله.
عندي تعليق، عندي تعليق. طبعا هناك في اضطراب بين علماء الشيعة الذين يقولون هناك نص في القرآن الكريم على قضية الولاية
من سيدنا علي.
اي نأتي إلى من النصوص الصحيح الصحيح عند الشيعة في كتاب الكافي، الكافي وبحار الأنوار ونور الثقلين، هذه الرواية عن جعفر الصادق أنه سأله أبو بصير قال إن الناس يقولون لما لم يسمى علي وأهل بيته في كتاب الله عز وجل، لما لم تذكر ولاية هؤلاء في القرآن الكريم؟ قال قولوا لهم، هذا مروي عن جعفر الصادق، قال قولوا لهم إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نزلت عليه الصلاة ولم يسم الله لهم ثلاثا ولا أربعا، حتى كان رسول الله صلى الله عليه وآله هو الذي فسر ذلك، ونزلت عليه الزكاة ولم يسم لهم من كل 40 درهما درهم، حتى كان رسول الله صلى الله عليه وآله هو الذي فسر لهم ونزل الحج، وهكذا إلى آخر رواية. حيث في هذا نذكر بين أنه هو إمام جعفر الصادق يبين أن إمامة علي والذين من بعده بالسنة وليست بالقرآن، يؤكد هذا المعنى، يقول كما أن الحج وكذا كذا جاءت بالسنة فكذلك هذه الإمامة.
طيب إذا في هذه الحالة هناك حجة أخرى يعرضها مركز الأبحاث العقائدية، أريد يعني حديثا صريحا فيها لأنه محرج شوي وحساس. شو يقول؟ يقول يرد على المستغربين من عدم النص على اسم سيدنا علي في القرآن الكريم، إذا هناك اعتراف أن لا يوجد نص على سيدنا علي في القرآن الكريم. يقول هكذا تعهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم النص على علي بن أبي طالب عليه السلام دون أن يتعرض القرآن الكريم إلى اسمه لمصلحة لا يعلمها إلا الله تعالى، ومن يدري فلعل مصلحة عدم التعرض إلى اسم الإمام علي عليه السلام، هذا كلام مركز السيد السيستاني مشاهدي الأعزاء، يقول لعل عدم تعرض القرآن ذكر اسم سيدنا علي كان خوفا على القرآن، الله كان خائفا على القرآن من أن يتعرض إلى التحريف أو الإنكار من قبل قوم، مقصود الصحابة هنا، من قبل قوم أنكروا مئات الأحاديث في النص على إمامته عليه السلام وكانوا شهودا في ذلك، ولعلهم ينكرون أن هذا القرآن لم يكن قد نزل من قبل الله تعالى لمصالحهم السياسية التي دفعتهم أن ينكروا ما شاهدوه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا هو النص. عندي فاصل إعلاني، وبعد الفاصل المشاهدي الكرام ستستمعون إلى تعليق سماحة العلامة السيد علي الأمين على أن الله تعالى، على هذا الرأي عند المركز الأبحاث العقائدية، أن الله تعالى لم يرد أن يفصح عن اسم سيدنا علي خوفا على القرآن من أن يحرفه الصحابة، ونسمع تاريخ السيد حسن الحسيني، ونستمع إلى آراءكم أنتم وتعليقاتكم، ونستمع إلى مداخلة من المرجع الإسلامي المعروف السيد حسين المؤيد، مؤيد ولا المؤيد؟
المؤيد.
المؤيد. وناخذ مجموعة من التليفونات. جاء وقت الفاصل، فإلى اللقاء بعد لحظات إن شاء الله. أهلا بكم مشاهدي الأعزاء إلى البرنامج الحوار الصريح بعد التراويح. قبل الفاصل قرأت على الضيفين الكريمين ما قاله مركز الأبحاث العقائدية من أنه ربما ربنا عز وجل لم يذكر اسم سيدنا علي في القرآن لأنه كان يخشى أن يقوم الصحابة بتحريف القرآن إذا ذكر اسم سيدنا علي. ما رأيك أخ حسن حسين؟
والله ما أدري كيف يقال هذا الكلام، وهو دين الله عز وجل. الله عز وجل لا يجامل أحدا في دينه، هذا دين الله عز وجل، آمن به من آمن وكفر به من كفر. كيف الله عز وجل، نحن الآن نلاحظ تضارب، يعني هناك قول من يقول أن هناك نص صحيح وصريح على الأئمة في القرآن الكريم، وفي المقابل نجد من يقول أن لم يذكر اسم علي بن أبي طالب في القرآن والأئمة حتى لا يقوم الصحابة تحريفه. إذن معنى ذلك إقرار بأن القرآن الكريم ليست فيه آية تشمل وتقر وتنص على إمامة الاثنى عشر إمام في القرآن الكريم، هذا إقرار واضح. ثم أقول هذا دين الله عز وجل، يقول الله عز وجل قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا. من الذي يمكن أن يتحكم في أفعال الله عز وجل وتصرفاته؟ هذا دين الله عز وجل. الله عز وجل إذا كان هذا الأمر من أصول الدين فكيف لا يذكر الله عز وجل في القرآن الكريم؟ ثم بناء على هذه العقيدة كيف جاز لبعض العلماء أن يجعلوا المسلمين الذين لا يؤمنون بالإمامة هم من حزب الشيطان لأنهم لم يؤمنوا بهذا الموضوع؟ إذا كان هناك إقرارا ضمنيا أو اعترافا كليا بأن القرآن الكريم لم يذكر علي بن أبي طالب، إذن لا يحق لكم أن تكفروا من لم يؤمن بإمامة علي بن أبي طالب.
سيد علي تفضل تعليقك على النص هذا، أن الله حكمة قال لك أنه ما ذكر اسم سيدنا علي خوفا، الله تعالى كان يخاف على القرآن من الصحابة.
يعني هذا لا شك بأنه يعني شيء فيه رجم بالغيب، ولا يمكن أن نطلع نحن على لماذا الله سبحانه وتعالى فعل هذا ولم يفعل ذاك. هو أعلم بالمصالح وأعلم بعلل الأشياء وأسبابها، ولا يمكننا أن يعني نسجل ظنوننا نحن في هذه القضية ولذلك يعني أعتبرها أنا من الظن ومن الرجم بالغيب الذي لا يمكن أن يؤسس عليه اعتقاد.
طيب وكيف تنطبق هذه مع قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون؟ حسن حسين،
بناء على المقولة
يعني كيف ينطبق هذا التفسير؟
هم قالوا لنا يعني بناء على هذا التفسير يقول أن الله تعالى من وسائل حفظ القرآن الكريم ما ذكر علي بن أبي طالب، فهذا وسيلة من وسائل حفظ القرآن، لكن لو ذكر علي بن طالب لما حفظ القرآن. بيكون تفسير منطقي بناء على هذا الكلام الذي ذكره، وتوقع هذا هو نبتة القول بتحريف القرآن عند البعض.
ولكن طبعا هذا بصراحة شديد الواقع أنهم قد توافق على هذا التفسير أو لا توافقه، لكن فيه طعن مروع بالصحابة بالمؤمنين الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني يقول إن الله تعالى ربما لم يذكر اسم سيدنا علي خوفا على القرآن من أن يتعرض للتحريف أو الإنكار من قبل قوم أنكروا مئات الأحاديث في النص على إمامته. يعني أصبح الأعداء هم المحيطون برسول الله عليه الصلاة والسلام من المؤمنين، وليسوا الذين أخرجوه من وأخرجوا المؤمنين من ديارهم. أصبح الذين ذكرتهم أنت بالأمس في دعاء الإمام السجاد الذين أثنى عليهم الإمام السجاد، وأثنى عليهم سيدنا علي في خطبة من خطبه في نهج البلاغة في الكوفة وهو ينتقد أصحابه.
لقد رأيت أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم فما أرى أحدا يشبههم منكم، لقد كانوا يصبحون شعثا غبرا يراوحون بين جباههم وخدودهم ويقفون على مثل الجمر من ذكر معادهم، إذا ذكر الله هملت أعينهم حتى تبل جيوبهم ومادوا كما يميد الشجر يوم الريح العاصف خوفا من العقاب ورجاء للثواب.
طيب معقول يا اخوان يعني
هذا يتنافى مع يعني حتى الآية الواضحة انه كنتم خير أمة اخرجت للناس، يعني هذه خير الأمة التي اخرجت للناس والتي حملت هذه الرسالة ودفعت الأثمان الباهظة ونشرتها في العالم، يعني هي كان يخشى عليها من الرسالة نفسها التي حملتها. لذلك قلنا هذا شيء من الرجم بالغيب الذي لا يمكن ان يؤسس عليه اعتقادا.
السؤال هو هل يعني طيب يعني في الواقع يعني هل يليق يعني حقيقة مثلا بعالم كبير من علماء العصر في العلماء القرون السابقة أقوال عجيبة من كل المدارس والمذاهب، لكن الآن حيث الدنيا متداخلة والناس كلهم يعني يصدر مقال في أي مكان في العالم في 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 بيونغ يانغ في كوريا الشمالية نعرف نحن عنه اليوم هنا في لندن. مقالة في بيروت يتحرك لها الناس في موريتانيا. يعني هل يليق أن نصوصا مثل هذا يعني تظل منشورة في موقع يحظى برعاية سماحة السيد السيستاني؟
وما الذي كان يضير الصحابة يعني رضوان الله عليهم إذا يبايعوا علي بن أبي طالب أو يبايعوا أبو بكر؟ ما يضيرهم شيء يعني، شو المشكلة يعني؟ لماذا
أو أبي عبيدة أو سعد بن عبادة؟ ما هي كان في نقاشات كثيرة وقتها، أبو بكر الصديق رشح
أنه حتى في الروايات وإن اختلف عليها حتى في الغجير أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لعلي بخن بخن لك يا علي أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة، هنؤوه بهذه المكان وبهذا الموقع. يعني لم يكن هذا التحاسد والتباغض الذي أنشأته فيما بعد صراعات المذاهب والسياسة والفرق،
طيب
لم يكن هذا موجودا.
إذن مشاهدينا الأعزاء استمعتم اليوم مجموعة من الأفكار، أظن أننا وفينا مسألة الآية هذه الدليل بتاع إنما وليكم الله ورسوله الذين آمنوا، وفينا حقها، استمعنا إلى حديث منك عن معنى عن معناها بالتفصيل، استمعنا إلى آيات أخرى في كتاب الله فيها ذكر الولاية والولي والأولياء، استمعنا إلى آيات فيها حديث عن حزب الله، استمعنا إلى كلام سيدنا علي في أمر صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، استمعنا إلى تفسيرات المركز، استمعنا إلى قول الأخ كمال الحيدري أن الأئمة غير منصوص عليهم في كتاب الله، وهو يعني مما ينقض التفسير الآخر الذي يقول به مركز الأبحاث العقائدية، ونستمع إلى آراء أخرى في الأيام الجاية، ونفتح الباب لمداخلات اليوم وإضافات وإثراء للنقاش. وأبدأ مع سماحة السيد المرجع الإسلامي حسين المؤيد، وهو شارك معنا بالهاتف من عمان.
الشيخ حسين،
الشيخ سلام الله عليك ورحمته وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا ومرحبا بك.
أهلا بكم وشكرا لكم على اتصالكم بي وطلبكم لهذه المداخلة وإتاحة هذه الفرصة.
تفضل، مرحبا بك، نتشرف بك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وإمامنا بن قاسم المصطفى محمد وعلى آله الأطهار وصحبه الأبرار. في البداية أبارك لكم شهر رمضان الفضيل، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن على أمتنا الإسلامية بالنصر والعزة والمنعة والمد، وأحييكم في هذا البرنامج الذي وضع نصب عينيه قضية وحدة المسلمين والتقريب بين مذاهبهم وشد أزرهم ولم شعفهم وإقامة صفوفهم، وما أحوج المسلمين اليوم إلى مثل هذه البرامج التي توسع مساحة المشتركات فيما بين المسلمين. الوحدة الإسلامية هي أمر رباني وتكليف إلهي ملزم، لا يسع مسلما أن يتخلف عن هذا الأمر الإلهي والتكليف الرباني. فقوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا اشتمل على أمر واشتمل على نهي، والأمر هو الاعتصام بحبل الله عز وجل، والاعتصام بحبل الله من شأنه أن يجمع المسلمين ويوحد صفوفهم. ونهى القرآن عن التفرق، وهذا النهي ليس نهي كراهة وإنما هو نهي تحريم، فتفرق المسلمين هو أمر محرم في الشريعة المقدسة. وحذر القرآن أيضا من التفرق في قوله تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وهذا وعيد خطير توعد القرآن به من يتفرق عن بينات الله عز وجل. فالوحدة الإسلامية هي تكليف إلهي ملزم لكل مسلم، مضافا إلى أن هذه الوحدة ضرورة حضارية، لأن الأمة الإسلامية بما تملك من دين عظيم وتراث عريق وكفاءات كبيرة وثروات وإمكانيات هي أمة مؤهلة لأن تنهض بالعبء الحضاري في العالم كله.
طيب يا سماحة،
ولا يمكن أن تنهض هذه الأمة إلا متحدة.
يا سماحة الشيخ رضي الله عنك وأرضاك، إنني أعلم أن حديثك عن الوحدة حديث مهم ومفيد، إنما بما أننا في اليوم يعني في مناقشة في هذه الليالي مناقشة تفصيلية في مسألة الإمامة، فإنني أرجو منك تكرما أن تثري المناقشة وأن تبدي برأيك في أمري. مثلا أما الموضوع اللي ناقشناه اليوم في هل القرآن الكريم يحصر الولاية الحكم في شأن سيدنا علي في حق سيدنا علي بن أبي طالب أم لا، هل الله عز وجل لم يشر إلى اسم سيدنا علي في كتاب الله خوفا على القرآن الكريم أن يحرفه الصحابة لأنهم يكرهون الإمام علي؟ الأمور التي نناقشها اليوم حتى نستفيد منك، لأن حديثنا مبوب كل ليلة في موضوع.
نعم، أنا كنت أريد أن أسترسل وكنت أريد أن أثبت بعض النقاط والملاحظات. في الحقيقة المواضيع التي تطرحونها من الأهمية بمكان، وهي تمس العقيدة بالصميم، ولهذا يجب أن يكون الحديث في هذه المواضيع حديثا شفافا مستندا إلى الأدلة العلمية ومستندا إلى المنطق العلمي، وأن يكون بعيدا عن المجاملات وعن اللف والدوران، وأن توضع الحقائق كما هي وتثبت الأمور كما هي. ولذلك كنت أتمنى على أخي سماحة السيد علي الأمين أن يكون شفافا في طرحه كما هو اليوم شفاف في طرحه حول الاستدلال بهذه الآية. وأنا أيضا أثني على ما ذكره من أن هذه الآية لا يمكن أن تدل بحال من الأحوال على قضية الإمامة الخاصة، وأنا الذي أعتقده أنه لا يوجد دليل من القرآن على هذه الإمامة.
شيخ حسين؟
نعم.
طيب، كنا تناقشنا قبل يوم أو يومين على قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وقال بعض الإخوة إن هذه الآية دالة على أن أولي الأمر منكم هم الأئمة الاثني عشر، فهل هذا التأويل للآية ممكن جائز باللغة يعني لغويا؟
لا يمكن هذا التأويل، وهذه الآية على عدم الإمامة أدل منها على أن يستدل بها على الإمامة.
طيب، سؤال ثالث، أنت الآن ذكرتني بطريقة المراجع في الإجابة، فإن الإمامة كان السؤال يجيب المرجع بسطر بسطرين واضحة.
إذا أردتم الاستدلال التفصيلي فهذا في الحقيقة يتجاوز إطار المداخلة. المداخلة عادة نقتصر فيها على الأفكار الأساسية.
طيب،
وأما إذا أردتم الاستدلال التفصيلي العلمي فهذا يحتاج إلى أن أمنح وقتا مفصلا كي أستطيع أن أستوفي هذه القضية، لأن طريقتي هي أني إذا أطرح أفكاري فإنما أطرحها بالاستدلال العلمي الموسع والمفصل كي لا يؤخذ جانب منها ويترك جانب آخر.
طيب، عندي سؤال عن قول ما جاء في مركز الأبحاث العقائدية من أن عدم تعرض القرآن الكريم إلى اسم سيدنا علي كان لمصلحة لا يعلمها إلا الله تعالى، ومن يدري فلعل مصلحة عدم التعرض إلى اسم الإمام عليه السلام كان خوفا على القرآن من أن يتعرض إلى التحريف أو الإنكار من قبل قوم أنكروا مئات الأحاديث في النص على إمامته عليه السلام وكانوا شهودا في ذلك، ولعلهم ينكرون أن هذا القرآن لم يكن قد نزل من قبل الله تعالى لمصالحهم السياسية التي دفعتهم أن ينكروا ما شاهدوه. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ما رأيك هذا التأويل لعدم ذكر
هذا الكلام؟ هذا الكلام هبطة وهو بعيد عن العلم تماما، وفيه من الإشكالات والملاحظات الشيء الكثير، وهو فيه تنكر حتى لقدرة الله عز وجل على إعزاز دينه وحفظ شريعته. والله يقول: والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فلو كان الله سبحانه وتعالى قد أراد لهذا الأمر أن يكون لقدر على ذلك كما مكن لنبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.
اللهم صل على رسول الله. حفظك الله السيد الشيخ حسين.
الحقيقة أن من يطرح فكرة الإمامة ويعطيها هذا البعد الكبير ويجعل الإمامة بمصاف التوحيد والنبوة ويعتبر أن وجود الإمام ضروري وأنه لطف من الله عز وجل وأنه لولا الإمام لم يستقم أمر الشريعة، في الحقيقة يقع في مفارقة كبيرة، لأن الإمامة إذا كانت على هذا المستوى فكيف يهملها الله سبحانه وتعالى ولا يمكن لها بمستوى أهميتها.
فقولهم حفظك الله أن من لم يؤمن بالإمامة خرج عن الإيمان، أي عن الدين الواقع الذي أراده الله، المذهب الحق، ما رأيك فيه؟
نعم،
قول المركز، مركز السيد السيستاني، أن من لم يؤمن بالإمامة خرج عن الإيمان، أي عن الدين الواقع الذي أراده الله، المذهب الحق. وقولهم إنه كما أن من لا يؤمن بالله والرسول ليس مؤمنا، فكذلك من لا يؤمن بالإمام ليس مؤمنا.
هذا الكلام ليس صحيحا ولا يمتلك دليلا علميا وهو بعيد عن العلم. وقد ذكرت في أجوبة الأسئلة التي وردتني وهي موجودة في موقعي الإلكتروني، قد ذكرت ما يشير إلى إبطال هذه الأمور.
طيب سمحت الشيخ، إذن الحقيقة كلامك يعني مهم يعني أيضا من مرجع من مراجع الشيعة المعاصرين، وآمل إن شاء الله نتشرف بالعودة إليك في الليالي المقبلة في بعض المسائل الواضحة المحددة، ونستفيد ويستفيد السادة المشاهدون من علمك وعطائك. جزاك الله خيرا على المساهمة في البرنامج وبارك الله فيك. أعود إلى الاستوديو ثم أخذ مزيد من كلمات السيد علي الأمين. ما تعليقك يعني لهجة المرجع الشيخ المؤيد؟ لهجة طريقة المراجع في الإجابة طريقة واضحة. هذه الآية يقول على رد قولي أدل، الآية 59 من سورة النساء، أيدك في كلامك أنت في أن تفسيرك اليوم للآية رد على كلام المركز وقال هذا يعني يخالف الآيات عن قدرة الله وقوته، فإيش رأيك؟
يعني هناك مدرسة، طبعا مدرسة يعني جديدة لدى الطائفة ولدى علماء طائف ترفض هذا المنحة الذي ذكره المركز العقائدي للسيد السيستاني، ويرفضون أن تعطى الإمامة هذا الدور الذي يفرق بين الإيمان والكفر والإسلام والإيمان. هذا منطق يعني مدرسة موجودة، وإذا أتيح لها أن تعبر عن آرائها أعتقد أنها يمكن أن تحدث يعني تغييرا كبيرا بهذا الإطار وبهذا الشأن.
طيب، والأخ حسن تاريخ صغير موجز زي هذا
عجل. والله أرحب بالمرجع الحسين المؤيد حفظه الله تعالى، وأعتقد يعني أحيي هذا الخط التصحيحي الموجود الآن ويظهر في الساحة بين علماء الشيعة مثل علامة حسين علي الأمين والمرجع حسين المؤيد، وأتوقع هناك أمثالها ولو كثر. فأعتقد إحنا لو كنا فعلا نريد وحدة حقيقية إسلامية ينبغي أن تكون مع أمثال هؤلاء الذين فعلا يتفهمون ويعرفون يقرؤون القراءة صحيحا لهذه النصوص التي مضى عليها الزمن.
هو ربما مش يعني هو المقصود الناس إذا أرادوا يتحدوا يتحدوا مع المخالفين يعني يتقاربون معهم، إنما فعلا هي ظاهرة تستحق الرصد أنه فعلا في السنوات القليلة الماضية بدأت تظهر أصوات تدريجيا تقدم اجتهادات جديدة فيما يخص هذه المسائل العقائدية الكبرى، وهذا دائما يدفعني أنا للتفاعل ودائما أرد به على الذين يقولون لا فائدة من الحوار الصريح.
لا هذا من آثار هذا القرار.
لا أنا عدنا وأقول الحوار، لكن الذين يقولون لي لا فائدة من الحوار الصريح في هذه الأمور أقول لهم ما تسمعونه اليوم هو عينات، هي أدلة، هي مبشرات، هي أمارات واضحة تدل على أنه الكلمة هي أهم شيء، الفكرة الصحيحة الدليل، وإلا إذا كل منا استسلم للموروث الحياة تتوقف تجمد تماما. سأتيح المجال مشاهدي الأعزاء لمجموعة من اتصالاتكم ومكالماتكم، وأعطي الفرصة أولا للأخ الكريم جاسم البغدادي في بريطانيا. تفضل أخ جاسم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تحية لك يا أخي وللضيوف الكرام.
أهلا وسهلا.
إن شاء الله يكون البحث يعني علميا ومتجردا عن النعرات الشخصية إن شاء الله، وكلنا نريد أن نصل إلى الحقيقة إن شاء الله.
خلي الأخ جاسم أولا وبعدين الأخ الثاني على الخط. فضل أخ جاسم.
يعني وإن شاء الله نصل إلى الحقيقة، وكلنا متعطشون للحقيقة، وحسب ما عرفت من كلامك أنه أنت تبحث عن الدليل، ومهما كان الدليل الحقيقة تريد أن تسير مع الدليل، وكلنا إن شاء الله. فالحقيقة أنا لدي بعض الأسئلة للأخوة الضيوف.
نعم.
أرجو أن يتكرموا بالإجابة عليها. أولا، هل يؤمنوا بقضية الإمام المنتظر؟ يعني ولد أو لم يولد، هل يؤمنوا بها أو لا؟
طيب،
هذا واحد يعني ما أعرف شنو رأيهم.
طيب بنسجله وأعطينا اللي بعده. السؤال الثاني
يعني ما يجاوبوني؟
لا، أحسن ناخذ الأسئلة، ولأنه طبعا احنا ماشيين بمنهج في الحوار، كما ترى نسجل الأسئلة وعندما نأتي لموضوع المهدي المنتظر ندخل هذه الأسئلة، لأن اليوم في النظر في الإمامة وأدلتها من القرآن الكريم، تعرفوا البرنامج يعني يومي، فنريد نمشي ب
يعني هاليوم تحبون على الإمامة؟
على ما ناقشناها اليوم من اليوم والحلقات السابقة، الآية 59 من سورة النساء، الآيات في سورة المائدة، اللي الآراء التي عرضها السيد العلامة علي الأمين والأخ الحسيني، وأضافها الآن لأرى المرجع الشيخ حسين.
نعم.
المؤيد.
يعني بالنسبة للأخي، بالنسبة اسم الإمام علي ما مذكور، بقية الخلفاء أيضا غير مذكور، فالحقيقة يعني ماكو تفاضل في هالناحية. ثانيا، النقطة الثانية، يعني أنت تعرف خاصة في زمن بني أمية وبني العباس، يعني شنو المانع لو رفعت كلمة الإمام علي ووضعت كلمة معاوية بدل الإمام علي؟ يعني شنو المانع؟ هل معاوية يعني لا يتجرأ أن يفعل هذا؟
طيب، واضح أخي، أنا بطرح السؤالين هذا على الضيوف الكرام. جزاك الله خير على اتصالك.
ماكو واهتمامك. ممكن شوية أتكلم؟
خذ دقيقة إضافية.
زين عيني. بالنسبة للإمام علي، أنت أنا لاحظتك مثلا تجزئون نهج البلاغة، تأخذون مقاطع من عنده، زين، تركتوا أنه الإمام علي يقول فيها أنا لا يرقى إلي الطير وينحجر عني السيل، نسيت أنه عندما قال تقمصها ابن أبي قحافة ويعلم أني منها بمرحلة القطب من الرحى، هاي نسيتوها؟ يعني طيب. نهج البلاغة بس تختارون مقاطع، زين، منو اللي قال من الخلفاء سلوني قبل أن تفقدوني غير الإمام علي؟ هل الإمام علي يحتاج أحد الخلفاء في يوم، سواء في حرب أو مشورة دينية أو قضاء؟ زين، أحاديث النبي عن الإمام علي أقضى الناس وأعدل الناس والحق مع علي وعلي مع الحق، زين، هاي وين صارت؟
طيب، هذه كلها أسئلة سجلتها إن شاء الله، وكما ترى نحن مازال حديثنا حول موضوع الإمامة والأدلة من القرآن الكريم، ثم سنأتي تدريجيا إلى فضائل سيدنا علي وأيضا ربما بعض معاصريه من الصحابة. أشكرك أخي الأخ جاسم. الدكتور مجدي العشناوي، تفضل دكتور مجدي.
يا أخي عدي من العراق، الله يخليك.
طيب عدي، اوكي، عدي في العراق، تفضل دكتور عدي. تفضل يا اخي عدي، استناني يا دكتور مجدي.
السلام عليكم.
السلام ورحمه الله.
تحية لك وإلى ضيوفك الكرام، وتحية إلى الشيخ علي الأمين السني وإلى سماحة
لا خلاص إذا أنا هذا واضح أنه اللهجة من البداية، هذا السني وهذا الوهابي. أنا يا أخ عدي أنت مرت بنا مكالمات سابقة، وأظن أن اللهجة ليست اللهجة الحوارية، لهجة الحوار الصريح. نحن اليوم بنتكلم بأحسن الأخلاق مع قبول حق الاختلاف بالكامل. الأخ مجدي تفضل. الأخ مجدي
سمعني؟
تفضل يا دكتور مجدي تفضل.
أنا معجب جدا بالمنهج اللي أنت ماشي فيه دلوقتي، لأنه منطقي وبيؤدي إلى العقلانية. النقطة اللي حضرتك أثرتها مهمة جدا، هي اللغة العربية. احنا كلنا بنتكلم اللغة العربية، فاللغة واضحة وكلامها لا يحتمل التأويل يعني، واخد بال حضرتك؟ ولو كان ربنا سبحانه وتعالى أراد ان هو يعني يولي سيدنا علي رضي الله عنه لجاء صراحة يعني. انا عندي كتب الكافي كلها والقمي وجنبي دلوقتي موجودة.
أيوة.
الاحاديث اغلبها اللي فيها او كلها بمعنى اصح ما فيهاش عن رسول الله، يعني كأن محية أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام وكلها أحاديث عن غير الرسول. فأرجو من السيد علي يوضح لي، لأن دي نقطة خطيرة جدا. إن يعني إحنا عندنا في 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 كتب الحديث الموثقة عن 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 إلى أن تصل الى رسول الله عليه الصلاة والسلام في الكافي وفي اصول الكافي وفي القمي تلاقي ما فيش ابدا تأصيل عن رسول الله.
هو الامام بالاخر يروي عن ابائي عن اجدادي عن رسول الله، في يعني في السند موجود هذا، بس هم يحذفونه اختصارا.
لا قصدي بس هم ذاتهم في اظن عند الكافي سماحة السيد في الكافي نفسه، حسب مرة بي سابقا بعض العلماء الشيعة اللي شاركوا معي، في كثير من حديث عن الائمة وليس عن الرسول صلى الله عليه وسلم.
هو يقول يعني في اختصار
إيه؟
مثلا انه رواه عن ابي عبد الله الصادق.
إيه؟
ابو عبد الله الصادق يقول ما ارويه ارويه عن ابي وابي عن ابيه وابيه عن جده عن رسول الله.
بس هو ما يقول قال رسول، حتى ابو عبد الله ما يقول قال رسول الله، لا يقول رايه هو يعني في اكثر الروايات.
مش يقول لا، نقل رايه، نقل قوله المروي عن رسول
يعني
الله.
يعني زي ما احنا استشهدنا اليوم في الباقر، يقول مثلا علي من الذين امنوا، هو يقول حديثه متعلم ومستلهم من الاسلام، لكن لا يقول ان هذا الكلام قاله الرسول عليه الصلاه والسلام. هناك يعني في اللغه العربيه تقول انت، يقول هو راي معين، زي قوله اللي استشهدنا به اليوم، هذا واضح ان قول الامام الباقر علي من الذين امنوا. لكن هو يسأل يقول لماذا مثلا الحديث قليلة في أمر اللي هي منسوبة مباشرة إلى لسان سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام. وقال لي أحد الإخوان اللي شاركوا معي أن ثلثي الحديث هذه عددها قليل، وثلثيها قال لي أنه علماء الشيعة المعاصرين قالوا ضعفوها أو كذبوها أو قالوا موضوعة.
فيها أخبار طبعا
عجيب لك، لا خطوة بالكافي يعني، قالوا لي الكافي، لأنه كنا نستشهد
الحديث. لا يوجد كتاب حديث يعني كله صحيح.
طيب هنرجع إن شاء الله بكرة أجيب لك النص الذي مذكور في بعض الواقع، أنه نحن يقول لك أقرينا أن كتاب الكافي بالذات فيه جزء كبير من هذه الأحاديث، فيه أرقام مذكورة كم عددها وكم منها موضوع ومكذوب. لكن يا دكتور مجدي وصلت الرسالة، وإن شاء الله يتم عليها تعليق زيادة، ونأخذ مكالمة من بعد إذا سمحت لي. ننتقل من صوت، كنا عندنا صوت عراقي صوت مصري، ونأخذ الأخ ناصر من قطر. تفضل يا أخ ناصر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليك السلام ورحمة الله.
في البداية أنا أحب أوصل رسالة دكتور الهاشمي، ومن كل قلبي أن أقول حق سماحة السيد أن أنا أحبك في الله. ويا دكتور يا هاشمي ترى كثر اللي يحبون السيد في الله،
جماعة الله وإياكم على محبة الله ورسوله.
والله لأن يا سيد يعني أنت الآن قاعد فعلا يعني تجمع، وإحنا يعني إحنا مثلا بالنسبة لي أنا مثلا لي من أهلي من نفس مذهبي من أشراف مكة، في إن زي اللي جنبك الحسيني، من كلنا من أهل البيت أو من نفس السلالة، ونحب السلالة هذه ونقدسها ونحترمها، والرسول صلى الله عليه وسلم قال حبوا أهل البيت وإحنا نحبهم ونقدسهم. إلا إن المفرغين يا سماحة السيد يعني مشكلتهم الآن يعني ما ودهم يتنازلون ويتواضعون لله سبحانه وتعالى، وبعضهم يدعي ان الله سبحانه وتعالى يعني يعني يحافظ على القرآن بعدم ذكر علي بن أبي طالب رضي الله عنه. إنزين، والله سبحانه وتعالى في القرآن لا يستحي في قوله سبحانه وتعالى فيها في آية من الآيات، الله سبحانه وتعالى قادر على أن يحافظ على القرآن الكريم إنزين بذكر علي إنزين أو أي أحد من الصحابة. فهذا يعني شيء يعني واضح الآن بالأعيان يعني. إلا أن الأخواننا من المذهب الشيعي اللي احنا نقول الله يحفظهم دنيا وآخرة إنزين ويكسر الأمثالك يا سماحة السيد، على أنهم يتحدون على أن احنا لا نقول والله هذا مثلا سلفي ولا مثلا هذا سني. الشيعة يحبون سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأحاديث آل البيت وأصبحوا سنة، واحنا نقول بعد احنا بعد نحب نكون شيعة آل البيت. يعني في كلمات الآن في بعض من المشايخ الله يديهم خير ويهديهم إن شاء الله، يعني كل واحد يأخذ له كلمة، احنا ودنا ان ما تكون لكل مذهب له كلمة.
أخي ناصر، أخي ناصر، هذه هي فكرة البرنامج إن شاء الله. فكرة البرنامج هي الثقة بالله عز وجل، وبعد ذلك بأنه إن شاء الله أهل علماء العصر قادرون على أن ينجحوا في صياغة فكر إسلامي جديد.
الله يجزيك خير
إن شاء الله، توحيد جامع.
الله يجزيك خير، بارك الله فيك، الله يحفظك، والله يجزيكم ألف خير إن شاء الله.
تسلم مناصر ويسلم شاء. تسلم قطر وأهلها كله، الله يحفظك. ناخذ معنا مكالمة من الأخ الكريم واثق في فنلندا، تفضل أخي.
عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وعليك السلام أخي واثق ورحمته تعالى وبركاته.
كل عام وأنتم بخير ورمضان كريم على الجميع.
علينا وعليك، الله يحفظك.
أنا طبعاً يعني فقط في بداية المداخلة اللي أعتقد أنت راح تعطينا دقيقتين أو ثلاثة في بداية يعني المداخلة، أنا السؤال حتى يكفينا السيد علي الأمين مؤونة ما نقول، أنا أريد السيد علي الأمين يجيب مباشرة ما هي أصول الدين عند السيد باعتباره قال أنا شيعي، ما هي أصول الدين عند السيد جوابه حتى يكفينا المؤونة، من سؤالف أكثر من هذا.
طيب أوكي إن شاء الله سجلناها. هو طبعا أول ما
لا لا خلي يجيب السيد.
اسمع اسمع يا واثق
منقولها من المشهور، يعني أصول الدين معروفة ليست عندي أنا وإنما عند كثير من علمائنا الكبار أمثال السيد الشهيد الصدر وغيره من هذه المدرسة، تقول أن أصول الدين ثلاثة: التوحيد والنبوة واليوم الآخر، الإيمان باليوم الآخر. هذه الأصول الثلاثة إذا آمن بها الإنسان عندئذ أصبح مسلما، وإذا أدى الطاعات والعمل الصالح دخل جنات الله. فهذا هذه أصول الدين.
فضل يا واثق،
الإمامة يعتبرونها من يعني من زوائد المذهب وليست من الأصول الدينية. يعني يوجد عندنا أمران أنا أطلق عليهم بعض الأسماء: الأصول الدينية والزوائد المذهبية.
طيب.
الأصول الدينية ثلاثة: التوحيد والنبوة والمعاد يعني اليوم الآخر. وأما الإمامة فتعتبر عند كثير من علمائنا هي من أصول المذهب وليست من أصول الدين.
واثق تحب ترجع بالكلام؟
لا نعم
كمل مع السيد. السيد معك تفضل.
طبعا السيد يبدو أنه لم يطلع على مبحث السيد الشهيد الصدر محمد باقر الصدر في الإمام، ويعتبر أنه حتى ولو تنزلنا إلى قول السيد أن الإمام أصل من أصول الشيعة، هنا هو يقول ليس من أصول يعني من أصوله هو، فهو لا يمثل الشيعة لأنه يقول قولا يخالف جميع علماء الشيعة.
ولكن يا واثق كان معنا مرجع شيعي السيد حسين الشيخ حسين المؤيد، مرجع من عنده لقب مرجع من مراجع الشيعة المعاصرين، وقال ليست الإمامة ركنا ولا أصل من أصول الدين لأنها لو كانت
لا لم يقل ذلك، كان
أيوة أوكي أوكي أوكي. بيني وبينك التسجيل، والسادة المشاهدون سيستمعوا للإعادة وأنت وأنا، وسترى أنه قال وبرر، قال لأنها لو كانت مسألة بهذه الأهمية لكان الواجب أنه يكون فيها تفصيل من عند الله عز وجل، لأن الله عندما يتعبد الناس بالإمامة أو بالصلاة أو بالزكاة أو بالحج أو بغيرها من حق العباد أن الله عز وجل يوضح لهم، لأن الله تعالى يقول يا أخي واثق: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. قال ابن كثير في شرح هذه الآية، يقول تعالى مخبرا عن نفسه الكريمة وحكمه العادل أنه لا يضل قوما إلا بعد إبلاغ الرسالة إليهم حتى يكونوا قد قامت عليهم الحجة. يعني إذا أنت تشوف أكثر 90% من المسلمين لا يرون الإمامة أصلا من أصول الدين، فهل من المعقول، أنت فكر معايا بس، أن هؤلاء كلهم دلوقتي مثلا بغضا في الإمام الثاني عشر أنهم ما يحبوا يبيعوا، هم أكثرهم غاضبين من حكوماتهم وأكثرهم غاضبون من حكامهم أصلا، فما في مانع يأيدوا أي حاكم أنت تقوله لو كانوا يرون أن هذه من الدين. وسمعت كلام العلامة، لكن ربما إذا أنت صحيح وربما كلام السيد السيستاني هو الأصح، ونحن نقلب الآراء كلها. وسأعطي الفرصة لأحد الإخوة الذين يقولون بهذه الآراء. الآن معنا الشيخ محمد عبد الستار من لبنان، تفضل يا شيخ محمد.
السلام عليكم ورحمة الله دكتور.
وعليك السلام يا شيخ محمد ورحمة الله.
أنا أشكرك كثيرا، وبودي أن أوجه ثلاث كلمات.
تفضل.
كل واحد
انت لحظة يا شيخ محمد، لحظة بس، أخذ منك الأخ توفيق التليفون؟
إيه نعم.
احتياطا مع أساس، تفضل.
إيه نعم، أقول كل واحدة من هذه الكلمات لواحد من جناب الحاضرين في الجلسة الحوارية.
تفضل تلعبك.
وأبتدئ بجنابك وأرجو منك سعة الصبر وطولة البال.
تفضل تلعبك.
جنابك يعني كما يعبرون جاي توزع عناوين طويلة عريضة، فتارة تقول عن فلان أنه المجتهد الأكبر، وأخرى عن فلان أنه مرجع الشيعة، وثالثة أنه يمثل الطائفة. يا أخي جنابك أنت دكتور بشو؟ باللغة العربية على ما أعرف،
بالدراسات الإسلامية المعاصرة، قريت اللغة العربية وخذ دكتوراه في الدراسات الإسلامية المعاصرة.
أحسن، فجنابك من المتخصصين بهذا الفن ولست متخصصا بفن الاجتهاد والمرجعية وغيرها حتى تعطي شهادات، وإنما يا أخي العزيز لو راجعت تاريخ الشيعة منذ أول أمرهم إلى يومنا هذا وإلى أن تقوم الساعة، هاي الألقاب إنما يعطيها أهل الاختصاص أهل الفن، وأهل الاختصاص لم يقولوا عن سماحة السيد علي الأمين أنه مجتهد، فضلا عن كونه مرجعا، فضلا عن كونه يمثل الطائفة الشيعية. كما أن الاسم اللي الآن أوردته عن الشيخ حسين المؤيد واقعا، وأنا من طلاب الحوزة العلمية وما زلت أشتغل في عالم الحوزات، واقعا لو جنابك ما تذكر هالاسم فعلا نحن لا نسمع به أصلا، وإنما الذي يمثل الشيعة والمفروض بجنابك طالما هذا الحوار لأجل التقريب يا جناب الدكتور، المفروض أن تأتي بمن يمثل واقعا الشيعة، كما المفروض أن تأتي بمن يمثل واقعا أهل السنة، لأنه في نظريتين يا أخي، نظرية تمثل أهل الصحابة، نظرية الصحابة وهم عموم أهل السنة، ونظرية الأموية مع احترامنا طبعا التي يمثلها جناب الأخ حسين الحسيني.
أنا أتيت بهاشمي من أهل السنة.
لا، أخي محمد، أنا أديك الوقت.
بس أنا تعمدت المرة هذه آتي بهاشمي من أهل السنة حتى إذا تكلم الناس في بني هاشم كان منهم هاشمي، وجبت هاشمي من الشيعة لأنني عندي ثقة في أن إن شاء الله.
اسمع،
أنا عندي أمل
يا عزيزي.
حبيبي أنا عندي أمل في أن إن شاء الله المنتسبين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يجري الله على أيديهم إن شاء الله وحدة الأمة من جديد.
يا أخي في عنا في لبنان منتسبين إلى رسول الله وهم.
طيب أوكي. دقيقة يعني الآن ما ندخل. اسمعني ما ندخل الآن الناس مؤتمنون على سلي ما ندخل في هذه. الغرض هو طبعا كل واحد يقول حجته، وأما اسمعني بس وأما ما قلته أنا أجبت عليه في أول الحلقة. اسمعني يا شيخ محمد، أنا أول حاجة طالب مجتهد في مدرسة سماحة آية الله العظمى السيد علي السيستاني، وطالع فتوى مركز الابحاث العقائدية وأقرأها أنا بنفسي، حتى بعض المشاهدين قالوا لي يا أخي تقرأ في الفتوى هذه طويلة، وأنا أقرأها ليطلع الناس الذين لم يطلعوا على آراء السيد السيستاني. واحد. ثانيا أنا كلمت السيد كمال الحيدري، هل تعتبره ممثلا لمدرسة مثلا لوجهة نظرك؟
إشكال، وهو ممن يشتغل في الدراسات الحوزوية وله بحث مين؟ خارج أصولي وفقي، هذا نقول عنه مجتهد.
مين
معروف في الحوزات العلمية أنه مجتهد، رجاء أن استضيفه.
مين
وليس بشرطه.
مين
سماحة السيد آية الله السيد كمال الحيدري، رجاء هذا يمثل.
طيب اسمعني والله العظيم الذي جمعنا الليلة هذه على التليفون من دون ميعاد، أقسم لك بالله أن الأخ توفيق اللي كلمك تحدث مع السيد كمال الحيدري شخصيا، وقبل ذلك كلمت أحد الموظفات هنا شخصيا، كلمناه مباشرة وقلنا له شارك في المناقشة، أهلا وسهلا بك، وخذ الوقت الكافي واشرح وعلمنا مما علمك الله. لكن هو الله اعتذر، قال سأرشح لكم أحد الإخوان، قال هو عنده ارتباط في وقت برنامجنا، فرشح لنا أحد الإخوان كلمناه، فكلمناه قال أتفق اسمع فيها، قال لا غيروا الموضوع، ما تحكوا على الإمامة، أنا عايز أحكي على التوحيد. قلنا له يعني إحنا الآن دخلنا في هذه المناقشة والتوحيد ما مشكلة، موضوع عظيم نتحدث فيه الشهر الجاي بإذن الله، نعمله شهر كامل. قال طيب أنا ما إذا ما أشارك اليوم. الأخ توفيق زميلي كلم السيد كمال الحيدري ثانية، قال له الشخص الذي رشحته لنا ما لم يتعاون معنا، قال طيب كلموني بكرة على أساس أنا أبلغهم. أنا بنفسي اليوم كلمت الدكتور محمد التجاني السماوي.
يا أخي لا يمثلنا التجاني السماوي، الله يخليك.
طيب أوكي بلاش، وعلى كل حال وزارة
الخارجية إنما يمثلنا
السيد كمال الحيدري وأمثاله. طيب أوكي. أوكي أوكي أنا أقول لك أنا موافق. أنت يا أخي العزيز
يا دكتور يا هاشمي رجاء لو سمحت لي
تفضل أعمل إيه؟
يعني قصدي أنت جنابك طالما هذا الحوار لأجل توحيد الكلمة، ليش تحصره فقط في شهر رمضان؟ ما أنت على مدار السنة يمكنك أن تستضيف السيد كمال الحيدري.
ما عندي مانع، أنا كمان أنا موافق،
هذا أمر ممكن ومتاح.
أنا موافق أو أمامك
أنت. أنا خلصت من جنابك وإن طيب. كان لي تعليق آخر على جنابك.
طيب بس أنت بس 30 ثانية، إذا عندك إذا تكلمت مع الشيخ كمال الحيدري سيد كمال الحيدري، نعم. إذا أنت تكلمت معه شوف معه، إذا أنت ترشح لي شخص ثاني من أي مكان مثل ما قلت أنت، حتى التليفون ممكن مش ضروري للحضور.
أنا أتواصل معكم إن شاء الله.
الله يخليك.
تمام، بس في تعليق آخر عليك على جنابك إنه أنت وقت بإنجاب سيرة اليهود دائما تتحفظ وأن هذه طائفة ينبغي أن تحترم، وهكذا إذا ذكرت الرموز والعناوين الكبيرة تتحفظ عليها وتظهر احترامك. يعني بالأمس ذكرت الملكة ملكة إنجلترا، ذكرتها بكل احترام بودي يا أيها الدكتور، وأنا قطعا أحملك على ما هو أحسن. عندما تأتي بسيرة أحد أعلامنا ومراجعنا العظام، رجاء قول آية الله، رجاء قول المرجع، يعني من سخف.
طبعا أنا دائما شوف، أنا في العادة عودت لسان يقول سماحة السيد السيستاني دام ظله أو حفظه الله.
أحسن جزاك الله.
دائما أقول كذا.
الآن أتوجه لسماحة السيد علي الأمين لو سمحت لي.
تفضل.
سيدنا السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
سيدنا أنا بودي فعلا وجنابك الآن يعني تنسب إلى هذا المذهب الشريف، جنابك بودي أن تبين لنا أدلتك على ولاية وعلى إمامة علي والأئمة الاثني عشر بمن فيهم صاحب أمرنا وولي نعمتنا الإمام القائم الحجة. أنت إما أن تلتزم بهذا الأمر أو لا تلتزم، ونريد منك أن تبين لنا بالدليل القاطع الصريح، يعني ما يعبر عنه بالنص، أن تبين لنا هذه العقيدة التي يقوم عليها التشيع منذ عهد رسول الله كما تعلم أيها السيد وإلى أن تقوم الساعة.
طيب.
وإلا سيدنا إذا لم تبين لنا ذلك فاعلم أنك لا تمثل مذهبنا.
طيب.
وإنما الذي يحصل في هذا البرنامج هو إغراء بالجهل لا أكثر ولا أقل.
طيب، وإن كان يا أخي محمد المشكلة أنا دلوقتي بعض أهل السنة أصبحوا يحتجون علي، قالوا لي أنت يعني تأتي بعالم شيعي دخل إلى قلوب ملايين المسلمين وسيفتن الناس عن مذهبهم، وقالها الأخ أشرف السعد، قالها هنا في الاستوديو. بس عندي أخ وافق الله أخ محمد أسأل سؤال بس. أنا أحب اللهجة اللبنانية وأكثر أساطين الإعلام من اللبنانيين حتى عندنا هنا في لندن.
الله كل خير.
الله يسلمك. أنت حضرتك يعني ممكن أعرف من لبنان، يعني معنا باللبنان برد صغير، لكن أنتم ما شاء الله عليكم عندكم أسماء مشهورة نسمع ببعلبك.
أنا من لبنان من بعلبك وسمحت السيد يعرفني جيدا.
أنا هي بعلبك بفتح الباء ولا بضم تسكين الباء في البداية؟
مثل ما بدك، لا مشى حتى في الألفاظ عند الطباع.
يقول بعلبك بعلبك ولا بعلبك؟
بعلبك.
أوكي، بس عشان أتعلم شوية عشان إذا زرت لبنان إن شاء الله، لسه ما زرتها يعني.
تمام، بعد في كلمة أخيرة للأخ حسين الحسيني.
حسن الحسيني تفضل.
إيه نعم يا أخ حسن الحسيني، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا أخي أنا بدي أسأل أسألك سؤال واقعا متحير فيك.
تفضل تفضل.
أنت الآن شو دراك إنه السيد علي الأمين لا يمارس التقية معك؟
ما لا يهمني ذلك.
عجيب.
أبدا.
مع أنه تقولون يعني
من يقولون من يقولون؟ لنا الظاهر يا شيخ لنا الظاهر وإلى الله.
لا 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 أنا أعطيك أنا 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 تعلمت أنا أقول لك في هذه أنا عرفت اختبار كيف متى يتقي مثلا معايا المضيف من كان ما كان يعني مذهبه متى يعني راوغ شوية مثلا في حادث السيد علي الأمين صعب. لماذا؟ لأن كلامه الذي يقوله في التلفزيون هو أيضا يسعى في نشره وتوزيعه بين الناس. في الغالب الذي يا أخ محمد يحب يراوغ في كلام يقول كلام يتمنى أن لا يسمعه الناس وأن ينسوه. أما واحد يوثق أما وأبا شخص يوثق كلامه ويكتبه وينشره ويزرعه بين الناس ليبقى في المكتبة العربية.
إذا تراجع الذهبي الذي هو من أئمة النظرية الوهابية أو الأموية يقول عن الشيعة الروافض بأن سمتهم الكذب والتقية علامتهم المعروفة بها التقية.
أنا أقول هنيئا للسيد علي الأمين لقد أصبح مولى كل سني. كل سنة يتوقع يحب هذا الرجل العظيم ونحن أمثال هؤلاء نحب أن نجلس معهم ونتحاور معهم.
هنأكم الله به وحشركم وإياه في منزلة واحدة.
آمين إن شاء الله مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين مع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والخلفاء.
الحسن الحسيني.
نعم.
السيد علي يقبض الخمس انتبه ويمارس المتعة التفت.
طيب أخي محمد لو أنت خرجت شوية جواب أظن أنك يعني خرجت شوية على لهجة النقاش يعني التي يدور.
اسمعني
أخي محمد يعني لازم نحن نتكلم ربما عن مسلمات. أنا كنت كان أمل أن تتكلم مثلا عن أي تأويلات التي جاءت في النقاش اليوم. قول مركز الأبحاث العقائدية لسماحة آية الله العظمى السيد علي السيستاني دام ظله الشريف إن الله تعالى خشي على القرآن من أن يحرفه الصحابة فحذف أو أخفى اسم سيدنا علي. كنت أريدك أن وتشرحها وتعلق كنت أريد أن تتكلم في قول السيد كمال الحيدري في كتاب بحث حول الإمام.
على أنا بس بدي أعطيك إشارة بسيطة جدا. طالما الأخ حسن الحسيني استدل بالسياق بس بدي نبه للأخ حسن الحسيني أن الآية قبل آية إنما وليكم الله نزلت في زمان وآية إنما وليكم الله نزلت في زمان آخر. والآن أنا بين إيدي مجموع مصادر لعلماء أهل السنة من نظرية الصحابة لا من نظرية الأموية يقولون بذلك. منهم إذا بتراجع في ذخائر العقبة لمحب الدين الطبري طبعا المراجع كثيرة والكلام على
طيب أوكي على كل حال شوف أنا أعطيتك وقت كويس. على كل حال إذا عدت في هذه الآية إذا عدت إلى أشهر التفاسير عند الطبري وابن كثير والقرطبي وتفسير السيوطي إذا عدت إلى هذه التفسير اللي هي الأشهر والأكثر ورودا عند عموم أهل السنة تجد أنها يعني على ما قال الإخوان اليوم هنا. واليوم سمعنا اسمع واليوم سمعنا من عالمين شيعيين تفسير الله وسمعنا لحظة وهناك إقرار أنت إذا ترجع حفظك الله للسيد كمال الحيدري في كتابه هذا الحوار حول الإمامة يقول إنه لا يوجد في القرآن الكريم نص على سيدنا علي ترك هذا الأمر للرسول صلى الله عليه وسلم. يقول أما بشأن أئمة أهل البيت عليهم السلام فهو منصوص عليهم من قبل الله أيضا لكن ليس مباشرة بل من قبل من نص الله عليه وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن لا يحتج هنا لا يوجد احتجاج بالقرآن ولكن بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وسننظر فيه وإذا ثبت واتضح فإن على كل مسلم أن يأخذ إذن نص رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلتزم به لأن هذا هو الدين. يقول أن يعني إن قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. شوف أنا أخي محمد والمعدلة ضيفين كم حتى لو في كلام شخصي تحب تبدأ الآن ولا قبل؟
لا لا
فضل أوكي
طبعا بالنسبة فيما يعود لي يعني أعتقد أن بعض أهل العلم لا يزالون يعني لا تزال عودهم طرية في العلم لم يعضوا على العلم بضرس قاطع ولذلك قد يفوتهم الدليل الساطع كما يقال. فيما يعود لي طبعا أنا لا أبحث عن لقب يعني يريد أن يمنحني إياه السائل أو غيره وإنما أنا أفرض أنني طالب علم من هؤلاء الطلاب الذين لهم وجهة نظر يعرضها وإذا راجع هو الشيخ السائل يعني طبعا لي محاضرات في مناسبة الغدير وولادة الإمام المهدي، محاضرات مكتوبة ومنشورة في لبنان، وتوجد لي قصائد يعني مطولة في هذا الأمر، ومنابر الجنوب والبقاع تعرف هذه القصائد وتلك المحاضرات التي كنت ألقيها في يوم الغدير وفي غيره. لكن أريد أن أقوله يعني الأخ العزيز، أنا علمتني تجارب الحياة وتجديد النظر أن ما ثبت عندي يلزمني وحدي ولا يلزم غيري ولا يوجب الافتراق بينه وبيني. هذا معنى أن الضروري عند قوم لا يكون ضروريا، لا يجب أن يكون ضروريا عند قوم آخرين. وأنا يسمح لي طبعا الشاطبي رحمه الله في مقاصد الفقه عندما قال بأن مقاصد الشريعة المشهور أنها خمسة، يعني الدين والعقل والنفس والمال والنسل، وأن أي حكم من الأحكام يتنافى مع هذه المقاصد الخمسة يرفض وينبذ. أنا قلت يعني زدت على هذه المقاصد الخمسة مقصدا سادسا، وهو لعله يعني إن لم يكن أكثر منها أهمية لكن يوازيها، وهو وحدة الأمة التي عبر عنها القرآن الكريم: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. الأحكام الشرعية إذا كانت منافية للدين ترفض، وإذا كانت منافية للعقل ترفض، وإذا كانت منافية لمصلحة النسل ومقصد النسل ترفض، وهكذا. كذلك كل حكم وكل رأي يتنافى مع وحدة الأمة ويؤدي إلى تقسيمها وإلى شذمتها أيضا هذا ينبغي أن يرفض، لأن من الأصول الأساسية والمقاصد الأساسية أن تكون هذه الأمة واحدة. وعلى هذا الأساس نحن عندما نجدد النظر في كثير من الآراء يعني الكلامية والفقهية من أجل أن نحفظ هذه المقاصد التي اهتمت بها الشريعة السمحاء، ويفترض بطلاب العلم أن يدرسوا جيدا هذه المقاصد وأن يحافظوا عليها.
طيب قبل ما الأخ حسن حجيلك ناخذ ثلاث مكالمات اليوم ما بقي من وقت، ناخذ معنا الأخ الكريم مين الربيعي من السعودية،
أحمد من قطر لن تعثر.
أحمد من قطر، تفضل يا أحمد. أوكي تفضل يا أخ أحمد.
ورحمة الله وبركاته.
وعليك السلام ورحمة الله.
أحييك وحيي ضيوفك الكرام.
أهلا وسهلا بيك.
أنا عندي مداخلة في الولاية.
تفضل يا أحمد.
الولاية عند الإمام علي، ماذا فعل بها وماذا قال عنها؟ هل هو دعا الناس للإمام بها وهو حاكم؟ هل احتج على معاوية بالولاية من القرآن ومن حديث القدير؟ هل الإمام علي يعرف أن الولاية من الله ومن الرسول ويعطيها للتحكيم؟ هل يرضى أن يعطيها للتحكيم؟ فأنا سؤالي موجه للإخوان الشيعة وليس للأخ علي الأمين لأنه يعلم بهذا. فالولاية بهذا القدر لابد أن الإمام يسمي نفسه ولي أمر المسلمين، ما يسمي نفسه أمير المؤمنين. فالولاية بهذه المرتبة تدخل الجنة، فلا بد أن يهتم بها الإمام ويدعو الناس لها بها لأن لا يدخل النار، فيحمي فيدافع عن الولاية بحرصه على دين الله وأمر الله وأمر رسول الله. فالولاية مع الأسف أعطيت أهمية أكبر من حجمها، هذه عند الإمام علي وليس عند في القرآن. فلا بد أن نحتج بالتاريخ وما فعله الإمام علي لأمر الولاية. وعندي زيادة لكن أضع هذه.
طيب يا خلال أنت تقول يعني لما سيدنا علي جاء في موقعة صفين مثلا في حرب صفين وقبل التحكيم، لو كان يعلم أنه هو الولي وهو ولي الأمر بالشريعة، فكيف يضعها موضع تحكيم وموضع نقاش، وكيف يرضى بأن يخرج عليها أصحابه بسببها، ولما في مكاتباته لمعاوية كلها لم يقل له إن الله تعالى قال فيها كذا وكذا، والنبي صلى الله عليه وسلم ولاني على المسلمين يوم الغدير. سؤال منطقي جدا، وسنسجله في المناقشة ونتحدث فيه بإذن الله. الأخ الكريم الربيع في السعودية، تفضل. لسه نقول بعض ذلك مضاعفة الاسم كثير، افتحوا شوية حتى يبين معي. آسف مشاهدينا الأعزاء الإخوان اللي قاعدين، تفضلوا. تركي تركي، تفضل يا أخ تركي.
السعودية.
يا أخويا تركي.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
تحية طيبة لك ولضيوف الكرام، وضيفك السيد علي الأمين، وضيفك الشيخ السيد الحسيني حسن الحسيني حفظهم الله جميعا.
السلام ورحمة الله.
أخي الكريم، أنا أطالب فقط بنصف وقت الشيخ من لبنان.
لا أنت اسمع، أنت السعوديين تحبوا لبنان كثير وتهتموا بها كثير، فنحن زيكم كذا اهتميت باللبنانيين شوي زيادة.
نحب لبنان ونحب كل المسلمين أخي. لكن أنا أستغرب منك الدكتور الهاشمي، كيف تترك الأخ الكريم يجلد في ضيوفك عبد الساتر محمد عبد الساتر؟ يعني صراحة أنا من خلف الشاشات ضغطي يعني وصل إلى 200 وأكثر. أعود للموضوع أخي الكريم. أول شيء أنا أضع نقاط وأتمنى ضيوفك الكرام أنهم يتداخلون فيها. أول شيء، لماذا الحسن السيد حسن رضي الله عنه حسن بن علي بايع معاوية وهو معصوم؟ هل أخطأ المعصوم؟ الأمر الثاني، إذا كانت الولاية مهمة أو الولاية ركن من أركان الدين، فهل يرضى الكرار علي بن أبي طالب حيدر رضي الله عنه أن لو قيل له ولو منع من الصلاة هل يرضى أن لا يصلي؟ فكيف يرضى أن تمنع وتسلب منه الولاية؟ الأمر الآخر يا أخي الكريم، لماذا الولاية وهي ركن والصلاة ذكرت في القرآن مرات عديدة، وذكرت النملة وذكر الذباب وذكر من الأسماء ما هو غير الأنبياء زيد مولى رضي الله عنه، فلماذا لم يذكر علي رضي الله عنه؟ ولا شك أننا نحب أهل البيت ونجلهم ونتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بحبه.
ما سمعت الجواب اليوم من عند، قريت لك جواب مركز الأبحاث العقائدية، قال لك لأن الله تعالى خشي على كتابه أن يعني ربما خشية مصلحة عدم التعرض عدم تحريف القرآن، لأن ممكن قال الصحابة كانوا يحرفوه لو جاء اسم علي.
دكتور الهاشمي، أنا دعني أكون، أنت ممكن خلانك مدير الحلقة، دعني أصرح أنا ما أعبر عن رأيي. الأبحاث العقائدية ومركز السيستاني لا يمثل، أنا برأيي يعني أنك أنت تلطف حينما تقول أنه لا يكثر بل يدعو، لا، في تكثير للسنة. الشيخ السيد علي الأمين الذي في جانبك يمثل الشيعة الجعفرية الحقيقية. أنا ليس عندي أي مشكلة أو أي مشكلة أن يقال شيعي، الشيعة هي المناصرة، فالسيد علي الأمين يناصر علي بن أبي طالب ويناصر عمر بن الخطاب، وأنا كذلك، وأناصر كل الصحابة وعلى رأسهم أبو بكر وعثمان وعمر وعلي وكل الصحابة. لكن نحن نختلف مع الذي يرفض الصحابة، يكثر الصحابة.
طيب تركي، وصلت أسئلتك.
أكمل نقطتين فقط بس الكريم. المهدي في الكافي، المهدي الذي لا يستطيعون، ومن قال اسمه فقد كفر طبعا، المهدي في الكافي روايات أن العسكري كان عقيما اللي هو أبو المهدي. وختاما أختم، كيف لدين أن يقوم ويذهب إلى حدود الصين وحدود فرنسا في 6 أشخاص فقط؟ فالسيستاني ارجع للبحث العقلي، يقول أن الصحابة ارتدوا والمفيد كذلك إلا 6 أو إلا نفرا قليلا منهم المقداد وعمار، فكيف دين يستقيم بدون صحابة اللي وصلوا؟ طبعا يكثرون 120,000. وأختم، أروني ماذا فتحتم من الأمصار يا من ترفضون، ولا أقول شيعة، الشيعة الذين لا يكثرون هم إخوان الذين لا يكثرون ولا يسبون أم المؤمنين ولا يدعون في العصمة ولا يدعون في عقيدة البدا ولا في عقيدة الرسول.
طيب أوكي أوكي أوكي، أنت وصلت أراك وأسئلتك، وإن شاء الله السيد علي بلاقي وقت يعلق عليها مع السيد حسن. شكرا. آخر مكالمة اليوم في حلقة اليوم للأخ الكريم، كان معنا تركي، نغير الاسم، أبو صهيب في لندن. أي أبو صهيب؟
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
يعني من متابعتي للبرنامج بس بدي أحكي كم كلمة، إن الإسلام كامل وما في اختلاف زي الأديان السابقة، زي ما ذكر ربنا إنه كان في اختلاف بالأديان السابقة. الإسلام ما في اختلاف، بدليل إنه ربنا قال سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم إسلام دينا. سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الدين الصحيح، قال لهم ما أنا عليه وأصحابي. باقي الأشياء هي ليست مذاهب، هي عبارة عن أشياء خارج عن الدين الإسلامي. يعني هو لو نظرنا إلى التاريخ، الدين الإسلامي الصحيح اللي هو الدين ما يسموه المذهب السني، اللي هو الدين الإسلامي الصحيح، لو نظرنا إلى مثلا بقاع الإسلام العالم الإسلامي كامل في السابق، حتى إيران كانت كلها سنية، حتى جاء إسماعيل الصفوي وأجبرهم بالسيف على دخول يعني ما يسميه المذهب الشيعي، وهو ليس من الإسلام في شيء. وأنا كلمت عن أصدقائي الإيرانيين فسألتهم ما هو المذهب الصفوي في الزمن، يعني بالسابق لم أكن أعرف ما هو. قالوا هو جاء شخص ونزع كل ما هو عربي من الدين الإسلامي وعمل دين جديد، خلينا نقول ليس فيها أي عروبة، فيها عداء للإسلام، عداء للصحابة. ويعني
أبو صهيب، حضرتك منين في الأصل كعربي، من أي بلد؟
أنا والله عربي، لماذا؟ عربي مسلم.
طيب من لهجة بس حبيت نعرف، نعرف اللهجات.
من أفضل، أنا من أفضل أن يعني، لكن أنا يعني عربي مسلم يعني زي ما تقول أحب كل المسلمين.
طيب طال عمرك وصل رأيك، وإن شاء الله ربما تكون له أصداء في المناقشة، نحن مع بعض نتعلم نتعلم من الكتب ونتعلم من الضيوف والعلماء ونتعلم من المتدخلين، وإن شاء الله بكرة نواصل الحديث في النقاش. أنت ذكرت دلوقتي الآية اللي هي آية اليوم
أكملت لكم دينكم.
بس إحنا بكرة إن شاء الله بنبدأ بمسألة مهمة. قال جاء في موقع شبكة الإمام الرضا عليه السلام تحت عنوان آية التبليغ، ما نصه؟ هي الآية 67 من سورة المائدة: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. يقول قال الشيخ الطوسي: قال أبو جعفر الباقر وأبو عبد الله الصادق عليهما السلام: إن الله تعالى لما أوحى إلى النبي صلى الله عليه وآله أن يستخلف عليا عليه السلام كان يخاف أن يشق ذلك على جماعة من أصحابه، فأنزل الله تعالى هذه الآية تشجيعا له على القيام بما أمره بأدائه. وقد ذكر أغلب المفسرين أن هذه الآية نزلت في شأن الإمام علي عليه السلام، وأن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لعلي عليه السلام بعد نزول آية التبليغ: لو لم أبلغ ما أمرت به من ولايتك لحبط عملي. كما روي أن الله تعالى أمر نبيه صلى الله عليه وآله أن يفسر لهم الولاية كما فسر لهم الصلاة والزكاة، فقام بتبليغ ولاية أمير المؤمنين علي عليه السلام يوم غدير خم. وجاء في المركز الأبحاث العقائدية أن هناك يعني اتفاق بين الشيعة والسنة في حتى في قال النص الآتي: أما الروايات التي تقول بنزول الآيتين في علي عليه السلام فهي متواترة عندنا وعند أهل السنة، قوله يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك واليوم أكملت لكم دينكم.
متواترة؟
قال فهي متواترة عندنا وعند أهل السنة. فنحن بكرة إن شاء الله نحكي في كلام ما جاء في شبكة الإمام الرضا، ونقرأ على الآية هذه والآية الثانية ونتعلم المزيد بقلوب مفتوحة وعقول مفتوحة، وإن شاء الله ربنا يرشدنا للحق ويهدينا إليه ويجعلنا من العاملين به. وإلى أن نلتقي في سهرة بكرة إن شاء الله، ربنا يحفظكم جميعا السادة المشاهدين، وبارك الله في الشيخ العلامة السيد علي الأمين والشيخ حسن حسين،
حياك الله وبارك الله،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.